بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث المصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وشرح العلامة الفوزان على وسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
إن الله يحب التوابين.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وقوله تعالى إن الله يحب التوابين. قال التوابين جمع تواب صيغة مبالغة من التوبة وهي لغة الرجوع وشرعا الرجوع عن الذنب. هذا تفسيرها في حق العبد. وأما في حق الله فالتواب من أسماء الله. قال ابن القيم العبد تواب والله تواب. فتوبة العبد رجوعه إلى سيده وتوبة الله نوعان إذن وتوفيق وقبول واعتداد ويحب
إذن وتوفيق وقبول واعتداد إذن وتوفيق وقبول واعتداد أي أن الله يوفقك للتوبة هذا شيء ثم بعد ذلك الله يقبل منك التوبة. نعم.
ويحب المتطهرين
ثم تاب عليهم ليتوب.
ويحب المتطهرين جمع متطهرين.
انتبهوا لهذا التقسيم مهم جدا. توبة العبد رجوعه إلى سيده وإقلاعه عن ذنبه مع شروط التوبة. توبة الله عز وجل تتضمن أمرين. الأمر الأول توفيق الله العبد أن يتوب. الأمر الثاني قبول الله عز وجل لتوبة العبد. فالله وفق كعب بن مالك وصاحبيه لهذه التوبة ولم يوفق غيرهم من المنافقين. ولهذا إذا وفقك الله للتوبة فقد تاب عليك، بمعنى أنه ستحصل التوبة التي يتوب بها عليك. نعم. مثل إذا وفقك لطلب العلم وانشراح صدرك للطلب حينئذ يكون يقع لك ما قدره الله عز وجل لك إن شاء الله من كونك عالما. فإذا أراد الله عز وجل بك خيرا لأن تكون عالما وهيأ لك الأسباب. ولهذا النبي قال من سلك طريقا يلتمس فيه علم. نعم.
قال ويحب المتطهرين. المتطهرين جمع متطهر اسم فاعل من الطهارة وهي النزاهة والنظافة عن الأقذار حسية كانت أو معنوية. وفي الآية الكريمة إخبار من الله سبحانه عن محبته لهذين الصنفين من عباده التوابين والمتطهرين. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني.
قول الشيخ وفي الآية الكريمة إخبار من الله سبحانه عن محبته لهذين الصنفين دليل على إثبات صفة المحبة على الحقيقة. لكن لو قلت في هذه الآية إخبار من الله سبحانه عن رضاه عن إثابته للتوابين بهذا تأويل، لكن فيه إثبات المحبة عن محبته لذين الصفين من عباد التوابين والمتطهر، يبقى فيه إثبات الصفة الحقيقي. نعم.
وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبب نزول هذه الآية الكريمة كما ذكره ابن كثير وغيره أن قوما زعموا أنهم يحبون الله فابتلاهم الله أي اختبرهم.
نعم.
اختبرهم بهذه الآية فهي حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية بأنه كاذب في دعواه.
الله أكبر. نعم. الشرع واضح الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى، فمن كان عاملا فليعمل بالدليل، ومن عمل بالدليل مع الإخلاص قبل الله عز وجل منه. فيا عبد الله لا تخطو خطوة ولا تتكلم كلمة ولا تفعل فعلا حتى تسأل عنه وتمشي فيه على بينة ودليل. فإن بان بعد ذلك خطأ دليلك أو خطأ من أفتاك فإنك مأجور إن شاء الله الأجر الواحد. نعم.
وقوله يحببكم الله أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأول.
فدل هذا على أن الطريق إلى محبة الله للعبد اتباع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعم. فلا أحد ينال محبة الله من غير اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء ويزعمون أنهم نالوا محبة الله من غير طريق رسول الله، هؤلاء غرهم الشيطان. نعم.
وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا جواب الشرط في قوله من يرتد منكم عن دينه. يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته أنه يستبدل به من هو خير منه، وهم قوم متصفون بصفات عظيمة من أعظمها أن الله يحبهم وهم يحبونه، والمراد بهم أبو بكر الصديق وجيشه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم الذين قاتلوا أهل الردة، ثم كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين إلى يوم القيامة.
انتبهوا يا أخواني، هذه فيها فائدة، وهي إن لم تنصر شرع الله سبحانه، إن لم تقم ببيان حجج الله عز وجل للخلق مع قدرتك على ذلك، استبدل الله بك غيرك، فكنت المخذول المحروم وكان غيرك الموفق المسدد. لكن اعلم أن الدعوة ستقوم وأن الحجة ستقوم، لكن يا مسكين لم تكن أهلا لأن تقوم بحجة الله، فاستبدل الله بك غيرك. لهذا كن صاحب غيرة، صاحب غيرة على هذا المقعد من الصدق، ألا تستبدل، احضر الاستبدال والاستدراج. ألف سين تاء، احضر الاستبدال. شوف يا دكتور، إذا ما جاتش منك هيجي غيرك. شوف يا علي، إذا ما جاتش من جار المسجد هيجي غيرك. شوف يا محمد يا عمر، إذا ما جاتش من إمبابة هيجي غيرك. تمام، ده أمر واقع. الطائفة المنصورة موجودة، لكن من أفرادها؟ إن لم تكن أنت كان غيرك، لكن موجودة سمين. لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذا ما كانش الشيخ إبراهيم هيبقى الشيخ علي، إذا ما كانش الشيخ علي يبقى الشيخ أحمد، إذا ما كانش الشيخ أحمد هيبقى نصراني سيسلم ويتوب الله عليه ويتعلم ويقيمه الحج. قد يكون. إذن احضر الاستبدال، فإنها عقوبة من الواحد الديان، عقوبة عظيمة. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبون ما يحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إن لم تكن أنت فغيرك. فكن أنت، سل الله أن يكون أنت الذي تقوم بهذا الحق، هذا من فضل الله عليك. الثاني، احضر الاستدراج، فإنه من أشد العقوبات أن يفتح لك دنيا، وفي العلم قد يفتح لك الحفظ والفهم عقوبة لك لا محبة لك. واعلم أن من آتاه الله القرآن حفظا فإن القرآن هذا قد يكون حجة لك وقد يكون حجة عليك، وليس كل من آتاه الله القرآن حفظا كان حجة له ولا فهما كان حجة له، لكن من أعطاه الله القرآن بحق فكان عملا به، وإن لم يحفظ ألفاظه فهو من أهل القرآن. ولذا بعض الناس يشترط في أهل القرآن أن يكونوا حفظة له، لا، حفظة لحدوده، متبعون لأحكامه. يؤتى بأهل القرآن الذين كانوا يعملون به في الدنيا، اتبع ما أوحي إليك، يتلونه حق تلاوته، التلاوة الحكمية وليس اللفظية فقط. فأهل القرآن أصحاب التلاوة الحكمية الذين يتبعونه، فإن انضاف إلى ذلك الحفظ فنعماه، وإن تخلف فهو من أهل القرآن. لكن من حفظ فقط ليس من أهل القرآن، إنما هو من حفظة القرآن وليس من أهل القرآن، الذين سيكون القرآن حجة عليهم لا لهم. ثبتم يا إخواني؟ نعم. احذر الاستدراج والاستبدال، احذر هذا، عقوبة من الله عز وجل للعبد أن يستبدل بك يا الله. أما وقد أقامك ثم نحاك، والاستبدال ده يعني أنت جلست على الكرسي ده، ما أنت جلست عليه، يعني أنت صنفت، يعني أنت علوت المنبر، ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يأتي بغيرك، ما صلحت، ما صلحت لها. ولهذا الطريق طويل، طريق طويل، إن لم تجلس أنت هنا جلس غيرك. أنا رفعت إيدي والشيخ ما شافنيش، والشيخ ما بيخلينش أرفع إيدي، أقعد هناك في بيتك، وغيرك بينتفع، غيرك ينتفع، غيرك يستفيد، إن لم تكن أنت الذي تتوسد بيت شيخك، تتوسد، مش الشيخ ما نظر ليش، مش الشيخ ما قال ليش، مش الشيخ ما عطانيش، مش الشيخ ما جبنيش. حرمان، حرمان يستبدل قوما غيركم، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. استبدال عجيب يا أخواني، استبدال عجيب، عقوبة عظيمة جدا. نسأل الله عز وجل ألا يستبدل بنا غيرنا، بل أن نسأله أن يقيمنا على هذا الأمر إلى أن نلقاه، إلى أن نلقاه، سبحان الله. نعم.
وقوله تعالى نعم. إن الله
في خطبته، نعم، ما هي لا انتهى، لا 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 لن تهلك هذه الإعصاب، إنما هو استنجاد، هذا يسمى كده استنجاد، استمطار النصر من الله. إن تهلك هذه الإعصاب فلن تعبد ولن تهلك، النبي يعلم أنها لن تهلك، النبي يقول لا تزال، لكن هو نفسه يستنجي إن تهلك هذه الإعصاب، هو فعلا إن تهلك هذه الإعصاب فلن تعبد، وحين سيشاء الله عز وجل ألا يعبد حينئذ فيكون هذا، لكن لن يكون. فهذه مثل ما قال تعالى قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهذا لن يكون، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين، وهذا ما يكون، ولن يهلك الله هذه العصابة، هذا لن يكون، لكن استنجاد، استنجاد، إن تردني يا رب، إن كذا إن كذا إن كذا فسيكون، وقد هذا استنجاد واستمطار. نعم، مثل ما يقول واحد فقير والله يا شيخ إن لم تعطيني سأسجن، إن لم تعطيني سأموت أنا وأولادي، وقد يهيئ له سببا آخر غير هذا، لكن هذا استنجاد، هذا استنجاد. إن لم تتعلم من الشيخ، إن لم تلزم ابن باز اذهب إليه، إن لم تلزمه فستضيع، بحيث قد لا يضيع. نعم.
وقوله نعم. تعالى
نعم يقول اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم، هذه تفسر. نعم. نعم. وبالتالي سوف لا يكون السبب الذي به تقع العباد. نعم. وهي معروفة حتى في لفظ انتشأ قول النبي نفسه اللهم أن تهلك هذه العصابة فكذا فإنها لن تهلك إلا بتقديره وبمشيئته سبحانه وتعالى. ولهذا لما شاء الله عز وجل في نهاية الدنيا وقدر سبحانه أن يكون هناك عابد حينئذ أرسل ريحا فقبضت أرواح المؤمنين فما بقي إلا شرفا، حينئذ يرفع القرآن وحينئذ يتسلط من يتسلط على الكعبة. شاء الله قبل هذا أبدا لن يسلط الله على الكعبة وعابد يعبد الله عز وجل وكذا. نعم سيبقى الصراع بين الحق والباطل مع وجود أهل الحق، ولن يتغلب أهل الباطل ويدير الله أهل الباطل على أهل الحق إذالة كاملة يضمحل مع الحق. قال ابن القيم ومن ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء. لكن قد يحصل هذا في آخر الزمان بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم ومثل حفظ القرآن وحفظ التوراة والإنجيل، لو شاء الله أن يحفظ التوراة والإنجيل كما حفظ القرآن لفعل، لكن الله عز وجل ضمن حفظ القرآن. نعم نعم تمام غيره. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله إخبار منه مؤكد أنه سبحانه يحب من اتصف بهذه الصفة، الذين يقاتلون في سبيله أي يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله، صفا أي يصفون أنفسهم عند القتال ولا يزولون عن أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص قد رص بعضه ببعض وألزق بعضه ببعض فليس فيه فرجة ولا خلل. وقوله هو الغفور أي كثير المغفرة، والغفر الستر، فهو سبحانه يغفر لمن تاب إليه أي يستر ذنوبه ويتجاوز عن خطاياه. الودود من الود وهو خالص المحبة، فهو سبحانه ودود بمعنى أنه يحب أهل طاعته. وفي ذكر هذين الاسمين الكريمين مقترنين سر لطيف، وهو أنه يحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه بعد ذلك.
تابعت يا أخواني الغفور الودود، فبالمغفرة سطر على العبد وبالود أحبه، وهذا ما يقوله العلماء بأن هناك دلالة في الاسم إذا كان مفردا ودلالة تنضاف إذا قرن بين الاسمين الغفور ودود، الغني الحميد. فالغني له دلالة في حال إفراده والحميد له دلالة في حال إفراده، إذا اجتمع انضاف دلالة أخرى لا تهمل، هذه لا تهمل، وهذا من نوع العلم في أسماء الله عز وجل، الدلالة الإفرادية والدلالة التركيبية و دلالة حال الاقتران. فغفور ودود، فقد يغفر الله عز وجل الذنب وكذا، وهذا لا شك أنها منحة عظيمة جدا، لكن هل الله يحب العبد وكذا بعدها أم لا؟ فيأتي الودود. نعم، وهذا أعظم ما يحصله العبد من فضل، غفر ذنبه وأحب. الله أكبر. نعم.
قال الشاهد من هذه الآيات الكريمة أن فيها إثبات المحبة والمودة لله سبحانه، وأنه يحب ويود بعض الأشخاص والأعمال والأخلاق، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض. على
ما لماذا ذكر الودود؟ معناها ليست لفظ المحبة يعني، لأنها بمعنى المحب، فهذا خالص الحب. إن الذين من صلحاتي سيجعل لهم الرحمن إيه؟ ودا. نعم.
دون بعض، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه حكمته البالغة.
وهذا كانت صفة المحبة صفة فعلية، يحب بعض الأشياء دون بعض، أي تعلقها بالمخلوقات، هذه صفة إيه؟ فعلية. نعم.
فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه حكمته البالغة.
صفات الأفعال المعلقة على سبب، فهو يحب بسبب ويبغض بسبب. نعم.
فهو يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب المتقين ويحب المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب المجاهدين في سبيله، ويحب التوابين والمتطهرين. وفيها إثبات
يحب كل من أدى طاعة أمر بها، فدل هذا على أن المحبة مقرونة بالشرع، فالمحبة تكون في المشروع لا في الأمر الكوني الذي قد لا يكون غير مشروع. ومن هنا فرق بين المحبة والمشيئة، فالمشيئة متعلقة بالأمور القدرية الكونية سواء كانت محبوبة أو غير محبوبة، أما المحبة فهي خاصة بماذا؟ بالمشروع فقط. إن تكفروا فإن الله لا يرضى، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم.
وفيها إثبات المحبة من الجانبين، جانب العبد وجانب الرب، يحبهم ويحبونه.
نعم.
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
نعم.
ففي ذلك الرد على نفي المحبة من الجانبين.
على نفي المحبة من الجانبين كالجهمية والمعتزلة، فقالوا لا يحب ولا يحب. نعم.
وأول محبة العباد له بمعنى محبتهم عبادته وطاعته.
سبحان الله يا أخي، عجيب. يعني ما ينفون المحبة من الله للعبد على اعتبار نفي الصفة؟ لا، ولا من العبد للرب، فالله ما يحب. طيب كيف يعني؟ طب والصفات هذه يحبون، يحبون أي يحبون طاعة. طب ويحبهم إثابة. نعم.
وأول محبة العباد له بمعنى محبة
حديث النبي، حديث سهل بن سعد، لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم.
وأول محبة العباد له بمعنى محبتهم عبادته وطاعته، ومحبته للعباد بمعنى إحسانه إليهم وإثباتهم ونحو ذلك،
وإثابتهم
ونحو ذلك.
إذن لا يكذبون بألفاظ القرآن، ما يقول نمحو يحبون ويحبون إن الله يحب التوابين، ولكن اقرأها على ما هي عليه لفظا، ولكن معناها كيت وكيت، فيحرفون الكلمة عن مواضعه. ولهذا لا نقول كفار بهذا التأويل، لأنهم مكذبون بالقرآن. الله يقول يحبهم وما يقول لا يحب، إذن هؤلاء مكذبون للقرآن. لا، هؤلاء متأولون، فاهمون الفهم غير الصحيح، فلهذا تقام الحجج عليهم، ثم يفرق بقى بين من يكفر بعد قام الحجة وبين من لا يكفر. إنما من قال هذا النص أنا لا أصدق به، أنا لا أؤمن به، هذا كافر. من هنا افترقت جريمة الخوارج والجهمية عن جريمة الروافض. فجريمة الخوارج جاء عائدة إلى الفهم، جريمة الروافض عائدة إلى التكذيب. نعم.
وهذا تأويل باطل، لأن مودته ومحبته سبحانه وتعالى لعباده على حقيقتهما كما يليق بجلاله كسائر صفاته، ليست كمودة ومحبة المخلوق.
نعم. لأن الذين نفوا المحبة كصفة لله قالوا المحبة دي يعني ميل وانكسار وضعف وما أدري، وهذا لا يليق بالله. إذن جعلوا مثلوا الله بخلق أولا، ثم بعد ذلك عطلوا صفة المحب. طيب نكتفي بهذا القول. نعم. في مسألة إيه؟ نوعا لماذا ايه؟ قال ذلك العلماء، يعني قال ذلك العلماء، ما قال ذلك العلماء، هذا رقم واحد. يبقى تقن ان العلماء ما كفروا عين كحكم الطائفة بصفة نوعا، ما كفروا الأشاعرة نوعا، كفروا الجهمية نوعا، وقد حكى كفرهم 50 في 10 كما قال ابن القيم في النونية، وذكر هذا اللكائي في جزء المفرد. دي المنطلق المهم جدا، ان العلماء حكموا على هذا الطائف بالكفر نوعا ولم يحكموا على هذه الطائفة كفرا، ده منطلق مهم. يأتي بعد ذلك بقى التماس السبب، التماس السبب في هذا. فالجهمية عندهم التعطيل الكامل، تعطيل كامل الأسماء للصفات لكذا، التعطيل الكامل والتكذيب الواضح، وأيضا هم غلاة في كل باب، فهم غلاة في القدر، هم غلاة في الإيمان. فإذا قيل الجبرية كذا فهؤلاء هم الجهمية، غلاة الجبرية، غلاة في الإيمان، غلاة يقوم بالمعرفة في الصفات، غلاة 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 غلاة، بل منهم الحلية والاتحادية في بعض أفراده، لهذا حكموا عليهم بهذا. الأشاعرة بخلاف في الأصول، أصولهم أخف بكثير من هذا، فلهذا كان الحكم حكما أخف. فالأشاعرة ضلال، والأشاعرة أهل بدع، ولكنهم أخف الفرق، فرق أهل البدع، وفوقهم المعتزلة، ولم يصلوا إلى الجهمية، نظرا لأن الأصول تختلف، ونظرا لأن ضلالهم ليس راجعا إلى الغلو الذي به يخرجون عن صريح القرآن والسنة. فلخفة أصولهم ولخفة مسلكهم فيما خالفوا فيه خف حكمهم في الإطلاق. لكن من الأشاعرة من يكفر منهم كأحد إذا قمة الحجة وكذا، وعاد أمره بقى إلى التكذيب، أو كان التأويل بما لا تحتمله اللغة وأصر على ما هو عليه وإلى آخره، يبقى عاد الأفراد. إنما في الطوائف فإنهم قالوا في الجهمية إن لا نحكي، إن لا نقدر أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نقدر أن نحكي كلام الجهمية، لأنه قائم كله على الغلو، الغلو مجاوزة في الأصول. طيب بقى لماذا ما قفروا من نوع عينا بقى بالمرة طالما الغلو هذا؟ لأنه عائد إلى أيضا التأويل، ولو كان التأويل ضعيفا فإن التأويل الضعيف هذا يضرأ شبهة، يضرأ بها ماذا؟ يضرأ بها الحكم عن المعين حتى تقام الحجة. ولهذا قال شيخ الإسلام: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عند جهال. نعم نعم من الأصول، لا هم لم يعتبروا ب... ولا الأشخاص تقصد؟ لا، هم حكموا بالغالب، هم حكموا بالغالب، يعني الحكم يكون على إجمال الطائفة، على إجمال الطائفة، فهم حكموا بالغالب وليس كل مفرد عنهم، لكنهم بالتتبع وجدوا أنهم غلاة في كل هذه الأبواب، يعني غلاة في كل هذه الأبواب. باب الأسماء وصفات غلاة فيه، ولهذا التعطيل عندهم تعطيل كامل في باب القدر، في باب الإيمان، فهم غلاة في كل هذه الأبواب. نعم نعم يكفي لا 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 نقول هذا في التفريق بين الطوائف، نقول هذا في التفريق بين الطوائف. تفرق الآن بين الجهمية والأشاعرة، لأنك أنت أمام حكم متلقى. إيه الحكم متلقى؟ أن السلف حكموا على الجهمية كفر النوع ولم يحكموا على الأشاعرة، ولهذا بعضهم كالفضيل وغيره أخرج الجهمية من 72 طائفة، ويوسف بن أصباط وكذا منقول عن جماعة من السلف. إذن أنت أمام حكم تلتمس له السبب، تلتمس الأسباب، وإلا ما يجوز المخالفة في أن الجهمية كفار نوع، ولا يجوز المخالفة أيضا في أن الأشاعرة ليسوا كفار النوع. إذا إحنا أمام حكم قائم فإحنا بنلتمس السبب، لماذا؟ لماذا كان الحكم على هؤلاء بكذا والحكم على؟ نقول لأن الغلو فيه متعدد، الغلو ضارب بأطنابه في كل باب من الأبواب بخلاف الأشاعرة، فأصولهم غير أصول الجهمية ولو شاركوهم في المعنى، لكن التعطيل الذي عندهم مثلا في أسماء الصفات ليس كتعطيل، الكسب اللي عندهم في القدر ليس كالغلو في الجبر، الإيمان قولهم في الإيمان ليس هو كقولهم في الإيمان، وهكذا يعني. نعم، حتى المعتزلة ما أعلم أن العلماء حكموا على المعتزلة أيضا كفر النوع هكذا بإطلاق، قالوا كفار نوعا. نعم، الأشخاص يعني الشخص، ما احنا قلنا الشخص لابد من إقامة الحجة عليه، الشخص لابد من إقامة الحجة عليه. نعم، فيها ايه؟ ليه اي مسألة؟ نعم، يلزم ايه؟ اي نعم، عبد اللطيف بيسأل يعني مسائل الاجتهاد، اذا الزم الحاكم فيها الناس هل يلزمنا اجتهاده في هذا؟ نقول للمسألة متعلقان، تعلق علمي وتعلق عملي، اما التعلق العلمي فلا الزم بقول الحاكم، وسأظل مرجحا خلاف قولي الى الممات، هذا من جهة العلمية. من جهة عملية مسلكية فإنني لا أخرج عنه في الباب الذي يريد أن أكون مع الأمة فيه، يريد أن أكون مع الأمة فيه، فأنا سأصلي مثلا سأصلي وراء عثمان ركعتين في جماعة عثمان رضي الله عنه، لكن لو فتتني سأصلي أربعا أقصد وراء عثمان فيما كان من جماعة وراءه، لكن نمت عن هذه الصلاة في منى وسأقوم أصلي ركعتين، سأصلي ركعتين، لأن محل إلزام الحاكم هنا أو محل الاقتداء العام هنا في جماعته، وإلا ما قال عثمان لابد أن تصلي أربع ركعات في كل أحوالك، لا. كذلك أيضا مثلا، فأنا في المسلك العام، في المسلك العام في المطلوب فيه مني ألا أخرج عن الجماعة ولا أشذ عنها؟ لا أخرج عن الجماعة ولا أشذ عنها، طالما الإمام قدم هذا الاختيار فأنا ألزم به حتى ولو ترتب عليه أموال وأشياء، فموظف مثلا ينفذ كلام الإمام هنا وأنا بتعامل مع الدولة بموجب هذا الذي اختاره الحاكم من القولين، هل لي أنا أن أتهرب؟ وهل لي أنا أن أقول للموظف لا يجوز لك أن تعمل بهذا الأمر؟ لا أخرج. أما أنا في خاصة نفسي أعمل بماذا؟ أعمل بما ترجحين. تبوا بالنسبة للعلم سأبقى مفتيا إلى آخر الزمان؟ ده الاجتهاد، ده الاجتهاد، احنا بنتكلم عن مسألة الاجتهاد. إنما لو السلطان خالف الشرع في ذلك، خالف الشرع ذلك يعني دي مخالفة، فهذا يدخل في حد، إنما التعاطف معروف. يعني مثل عشان يمكن ليه؟ مثلا مسألة الوصية الواجبة، مسألة الوصية الواجبة مثلا الخلاف فيها ضعيف جدا، وخباك بل إن استطعت أن تقول مخالفة وليس خلاف، هذا ما في تستطيع أن تقول مخالفة، ولهذا وهذه المسألة أخذ بها الحكام في العصور في العصر المتأخر يعني من الأربعينات من الميلاد. فمثل هذا أنا سأفتي بأنه ماذا؟ بأنه لا يحل لهذا الشخص لو جاء يستفتيني أنك تأخذ هذا المال بموجبها، لأن هذا مخالف للنصوص الشرعية ولقاعدة المواريث في القرآن والسنة وعند جميع الفرضيين في التقسيم للتركة. طيب، هذا أفتي به لأن الحاكم ما يلزمني فتوى معينة، طب ومن جهة عملية، ومن جهة عملية الحاكم ما ألزمني أنه أنني لابد أن أفتي بهذا، الحاكم ما ألزمني بهذا. فيبقى لو جاءني الجائي وقال أنا أخذت مالا بهذه الوصية لجبل أن حاكم حكم، أقول له لا يحل لك هذا، لا يحل لك هذا، لأن مثل هذا ليس من قضاء الاجتهاد، هذا خلاف فيه ضعيف جدا شاذ المذكور في كتب الفقه، ولكن عند التأمل لا يعتد به أصلا، هذا لا يعتد به. ليه؟ لأنه حتى استدلون بكلام المتقدمين في هذا بالنسبة للوصية، ليس في الوصية يعني الواجب أنها تجب، لكن هل تبقى وصية للأقارب غير الوارثين؟ سواء بقى عبروا عن الآية بالنسخ أو عبروا عن بالتخصيص، هذا من عام المخصوص أيا كان، يبقى هل الوصية واجبة؟ ما أحد قال أبدا أي مسألة، مسألة الميراث فين نصيب الوصية؟ فمات عن أب وبنت، يبقى أب بنت وصي، ما أحد يقسم هذا أبدا، لأن لو وجبنا الوصية الأقارب لازم يكون هذا في تقسيم أي مسألة، مات عن أب وبنت، طيب وبعدين؟ يبقى مات عن أب وبنت لابد يكون في وصية، طبعا وصية واجبة، يبقى أب بنت بعدين وصية. طب الأب سيأخذ كذا، طب والباقي؟ جميع الفرضين يقولون الباقي مين؟ لا، أولى رجل ذكر كما قال النبي حديث ابن عباس الصحيح، ما قالوا بعد إخراج كذا، ما رأينا في مسألة مسألة المورث هذه. فإن قالهم بالوجوب هذا على نحو ما يقولون به اليوم، معناه ماذا؟ جاب هذه الوصية للأقارب. طب أي أقارب؟ أي أطلاقة الأقارب؟ قالوا غير الوارثين. طب غير الوارثين كثر، جعلوها في أبناء الابن وأبناء البنت في طبقة، في الطبقة. طب التحديدات هذه من جهة، طيب في كلام المتقدمين مما يضعف هذا الأمر. فلهذا من كان مستدلا بكلام مثل زي الضحاك وخلافه مغير، هاتي لنا بنص كلامه، وهل الكلام الذي يقول به اليوم هو كلام الضحاك فعلا، هو كلام من سبق، هو كلام مثلا ابن جرير، هو كلام كذا؟ إنما النظر في الآية من جهة التفسير. لكن أعطي ابن جرير هذه المسألة يقسمها، مات عن ابن وابن ابن، أعطي هذه المسألة الضحاك يقسمها، مات عن ابن وابن ابن، فهذه معروفة. من هنا كان القول بأن هذه المسألة لا تدخل في المسائل، مسائل الاجتهاد. نعم نعم صحيح كان هو ايه أنت مين بقى؟ لا أنت من؟ أنت الأخذ المال ولا أنت من؟ أنت مين بقى؟ أنت مين لا تلزم؟ أنت مين؟ أنت المفتي؟ لا أنت من أهل البيت هؤلاء اللي هم أصحاب التركة، سنخوفهم بالله، نقول هذا الحكم على خلاف المشروع يا جماعة، ولا يحل لنا أن نأخذ هذا المال، نعطي المال لأخينا فقط، لعمنا اللي هو ابن الرجل، ولا يحل لنا أن نأخذ. فمن أخذ يتحمل. نعم نكاح شرح المسألة أيضا، هذا قول مردود، فنكاحها باطل. لكن هنا هيكون في شبهة، هنا ترتب الآثار على مثل هذا. من جهة الآثار، من جهة الأحكام، يعني ترتب الأحكام على هذا، ترتب الأحكام. لكن نحن نقول هذه المرأة جددي عقدك، ونقول هذا كذا افعل كذا، كفوتية، هذه كفوتية. نعم الايه مشكلة بقى. هذا في المدونة ده مشكلة، في المدونة هذا مشكلة. ليه؟ لانه لو رجح، لو انا وبين هذا الحكم، طب وجاءتنا ذي المرأة اقول لها ذهبت وليك، تقول ما عندي ولي، اقول لها طب خلاص وكليني انا السلطان وانا ولي ما لا وليها، فاعقد لها بموجب انني الولي، لا بموجب انني اجوز ان اجوز ان تزوج المرأة نفسها. فيبقى اذا كان عندها ولي او روحة الولي بتاعك. طب ما عندها ولي، اقول لها خلاص انا اذا وليك، فيكون هنا نكاح بولي وهو السلطان. نعم نعم. اي ما انا اقول انا لا اعقد له، سيب الوظيفة. لان النبي يقول نكاح باطل باطل، لكن انت ممكن ايه، ممكن تدلها يعني ده بنت الخير لك ولازم يكون كذا، بس هو متعسف، لو ثبت تعسفه خلاص بقى مندوح لك، يبقى انت الولي بتاعه. انما لو لم يثبت تعسفه نقول لا اروح هاتي واعملي وسوي، طب خلاص انا يعني مش فاضي انا. المهم لو يعني الواحد خايف على وظيفته، لكن تخاف اليوم ولا غدا ولا غد ولا بعد غد، ولا هذا الواحد يدرس الوظيفة اولا قبل ان يوظفه. انا اقول هذا ليه، يعني هذه مسائل حقيقة اللي احنا بنعتقد فيها ان هذا مخالفة للدليل وليس خلاف معتبر، لما خلاف قائم فعلا مسألة اجتهادية ماشي، لكن اي دليل مع هؤلاء؟ ما في دليل مع من جوز للمرأة ان تزوج نفسها. نعم. ولا مع من قال بالوصية واوجبوها، مش قال وصية مستحبة، لان وصية مستحبة لا خلاف فيها، وصية مستحبة لا خلاف من بعض الوصيات ان يوصي بها او دي. نعم. ولهذا شوف سبحان الله بهذا الامر سد المشروع، الا وهو الجد نفسه قد يكون رجل طيب، فبيسيب المسألة هم كده هيرسوا الاولاد، اولاد ابني هيرسوا بعد ذلك. لو كان هذا الباب مسدودا عنده لأوصى لهم بالثلث أو دون الثلث، وفتحنا له هذا الباب الذي هو باب مستحب. نعم.